بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، تفضل يا أبو عمر من الأردن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هالخدمة اللي تقدمونا إياها شيخنا، ونفعكم الأمة إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير أبو عمر.
سؤالي: أنا شاب الحمد لله ملتزم، عائلة التزامها ليس كثير، والدي غير موجود، ولي أخت في سن الزواج، وللأسف لا تصلي، خطبها شخص أيضا لا يصلي، ولا أعلم ما العمل. يعني أنا لا أقبل بهذا الشخص، ولكن لا أقدر يعني على الاحتجاج بهذا الشيء، لأن أختي أيضا لا تصلي. رجاء التوجيه شيخنا.
تترك تارك الصلاة بالكلية؟
يعني إلا ما ندر، يعني حين الاضطرار أو لما نضغط عليها كثيرا.
نعم نعم، أبشر يا أبو عمر.
أبشر بالخير إن شاء الله. مرحب. بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا أم لؤي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أديني سؤال على ابن أختي شهيد.
إيه.
استشهد بانفجار ببغداد.
نعم.
بس ما لقوا له أثر يعني.
نعم.
فوالده قالوا له حيطوه مستحقات، فراح جاب جثة من المستشفى من دول مال الانفجار، يعني نص للشيء، فراح دفنها وسوى مراسيم العزاء كاملة.
إيه.
وبعد فترة سووا تحليل الدي إن إي، فطلع ابنهم، يعني لقوا ابنهم بالتحليل. إيه، فما حكم هذا الأخذة ودفنه يعني، وأهله من يدرون؟
وابنهم طلع وين؟
ابنهم طلع سووا تحليل دي إن إي بالمستشفى. إيه. بالانفجار يعني، لما والأشلاء مال الشهداء.
إيه نعم.
إيه، فطلع ابنهم بالتحليل.
يعني الآن لقوا ابنه، لقوا ابنهم، يعني لقوا الجثة، وجدوها.
أي وجدوها طبعا.
وهو أخذ جثة عادية وسوى مراسم عزاء وكذا؟
لا، أخذ جثة هم من موقع الانفجار.
من موقع الانفجار وسوى عزاء.
أي سوى عزاء.
علشان إيش أخذ؟ ليش أخذ يا أخت الفاضل؟
على مود يعني حقوق الشهيد.
طيب طيب،
يعني يسووا له راتب تقاعدي ويعطوا تعويض.
طيب، وبالنسبه
نريد يعني نعرف الحكم مال هذا اللي دفناه شلون.
وبالنسبه لاهل هذاك اللي هذا فاقدينه، ما زالوا فاقدينه يعني؟
ما زالوا فاقدينه، ما دلغ عنه يعني، ولا راح للمستشفى قال لهم هذا مو ابني، ولا راح للمركز الشرطه قال لهم هذا مو ابني.
طيب الان ممكن تصحيح هذه، ممكن تصحيح هذه بانه والله اللي دفناه مش ولدنا، هذا ولدنا، ممكن؟
إيه ممكن، بس ما أدري يعني، هو أبوي خاف يروح يبلغ، يعني خاف تجي مثل شغلات قانونية أو يقولوا لي ليش أخذته.
طيب،
هو ده يتأنب على هذا الشيء.
أبشر يا ملؤي، تسمعين الجواب.
شكرا جزيلا شيخ.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله خليك، أنا قبل كده سألت عن الوضوء، ما بقدر يعني أنا أوضع عشان أقصر رجلي، فأنت قلت لي تصب الماء يعني، وإن الماء تصل يعني كل الرجل.
اي،
فهذا امبارح في الناس بيقولوا لي لا يا ويل عقابكم من النار، لازم تدلك يعني، قال لي، وانا ما بقدر اوطي ولا بقدر ارفع رجلي يعني فيه.
ان شاء الله يا ام محمد.
واخذه في حوض الماء بغسل رجلين يعني، ما بقدر.
ان شاء الله يا ام محمد.
الله خير. يعني صلاتنا دي كلها رايحه سايه ولا شنو؟
ام محمد، انت الحين انا افتيتك، كل من قال لك كلمه تروحين تطيعين او تتركين كلامنا؟
لا، ما هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ويل عقابكم من النار.
إلا هذا ما فهم القضية، ما فهمه. احنا فهمناك كيف تغسلي رجليك وكذا. الآن بجاوبك، ما كل واحد يقول كلمة تروحين وراه
انا قلت انا اتاكد اتاكد يعني
تدخلين في الوسواس والشك. الحين تقول انت صلاتك
بتأكد.
كلها راحت؟ لا ما راحت ان شاء الله.
ايوه
ابشر يا ام محمد.
الله يخليك. الله
اهلا وسهلا ابراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير يا رجل.
مس النور والعافيه والرضا.
الله يحفظ اجرك ويرفع قدرك ويكتب اجرك ان شاء الله وينفع بعلمك.
امين واياك. جزاك الله خير.
وياك يا شيخ. معنى الايه قول الله سبحانه وتعالى في سوره البقره: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها ننسها. هذا يبغى معنى. جزاك الله خير.
ابشر ابراهيم.
الله يبشرني بسلامتك. جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الأول، هل من السنة في المقبرة أثناء الدفن عند الدعاء هل من السنة استقبال القبلة أم؟
إن شاء الله يا ناجي.
وبالنسبة للإمام عند فراغه من صلاة الفجر أو أي صلاة عندما يذهب المصلين، هل عادي من السنة أن يستقبل القبلة أثناء الدعاء وأثناء قراءة الأذكار أم؟
أبشر يا ناجي.
ماشي بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تفضل يا ام احمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا انا سمعت دعاء مخصص لمقام حجر اسماعيل عليه السلام.
عند حجر اسماعيل؟
ايه دعاء مخصص قولوه في حجر اسماعيل عليه السلام. اريد ان اعرف اذا ما كان الازدحام ولم استطع اصلي ركعتين، هل يجوز لي أن أقوله بدون صلاة أو لازم أصلي قبل ما أدعي؟ دي سؤالي. وسؤال ثاني، هل أقدر يجوز لي أن لما أدعي الدعاء أقول مثلا اللهم أقم بنتي أو ابني من هذا الشيء؟
اللهم إيش؟
اللهم الدعاء هو يقول، نقول لك الدعاء يا شيخ.
قولي.
قال اللهم إنك قلت وقولك الحق، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، اللهم أقمني مما أنا فيه. هل يجوز لي أن أقول اللهم أقم بنتي أو ابني مما هو فيه ولا إلا أنا فقط؟
إن شاء الله يا أم أحمد.
شكرا يا سيدي.
عفوا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع لي زهرة بالأمس من الجزائر بارك الله فيها، وسألت عن حكم من يسرق من المال الذي يعمل في يعني هذه الشركة، يقول هو يعمل في شركة مياه، تقول ويسرق جزء من المياه يعني يأخذه إلى البيت، تقول ما حكم ذلك وهل إذا تاب ماذا يفعل؟ يا أختي زهرة بارك الله فيك ورضي الله عنك، يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إذا إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خانك. ولذلك الذي يعمل عند الدولة، يعمل عند الشركة، عند مؤسسة، عند أي منشأة، يحرم عليه أن يأخذ شيئا من أموال هذه الجهة، سواء كانت حكومية أو جهة أهلية أو أي جهة أخرى، ما دام أنه يتقاضى راتب لا يجوز له أن يأخذ ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بالله قال: لتؤدن الخيط والمخيط. خيط الإبرة هذا اللي يأخذ الإنسان من غير حله سيأتي يوم القيامة ويسأله الله عز وجل عنه. فكيف بمن يسرق مثل هذا الماء الذي يمثل مال كبير جدا ويتصرف فيه لنفسه ولأهله؟ لا شك بأن هذا نوع من أنواع السرقة المحرمة. الله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، نسأل الله العافية. ولذلك السرقة قبيحة، والله لو لم يرد في القرآن والسنة يعني دليل على حرمة السرقة لكفى بها قبحا، النفوس تنفر من السرقة. السرقة قبيحة جدا، الفطرة السليمة تأبى السرقة. ولذلك هذا الشخص يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل قبل أن يلقى الله، ما دام أن الله عز وجل قد فسح في عمره ومد في أجله وهيأ له فرص التوبة. يتوب إلى الله، والتوبة لها ثلاث شروط: الإقلاع عن الذنب، خلاص يترك هذا الفعل القبيح الشنيع، والندم على فعله، لا
يفرح بفعله، لا يندم، لأن الندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث عدم العودة إليه بأن يبذل جميع الوسائل التي تعين على أن يبتعد عن هذا الطريق المحرم. يبقى قضية رد الحقوق لأصحابه، هل الآن قادر أن يعوض هذه المياه التي أخذها لحظ نفسه؟ إذا كان قادر يجب عليه أن يرجعها، أو أنه يأتي للشركة ويقول يا جماعة الخير سامحوني أنا كنت أخذ شيء من هذه، إن سمحتوا لي جزاكم الله خير، إن ما سمحتوا لي هذه قيمة أخصموها من راتبي، أخصموها من راتبي، حتى فعلا يلقى الله وليس عليه خطيئة وليس عليه ذنب ولا يتحمل إثم هذه السرقة. لكن الحمد لله الله تواب، أهم شيء الآن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. بقية الحق لازم يرد إلى أصحابه. أمام خطوات، الخطوة الأولى يقول لهم يا جماعة الخير أنا والله ارتكبت خطأ وحصل مني كذا وكذا، ماذا تقترحون؟ راتبي بين أيديكم، تخصمون منه أقترض مثلا وأعطيكم أم تسمحون؟ إن قالوا لا ما نسمح، يعني إن سمحوا الحمد لله هذا يكون لهم فضل، إن قالوا لا ما نعفو ولا نصفح، يجب عليه أن يرد الحق إلى أصحابه، ويجب عليه أن يتحرى ويجتهد حتى يعني يرجع كامل المال الذي أخذه من خلال هذه المياه، يعني سواء استعمله هو أو استعمل أو جعل أهله يستعملونه. أبو عمر يقول الحمد لله هو شاب ملتزم، ويقول عائلتي يعني من حيث الالتزام ليسوا بذاك، يقول عندي أخت ما تصلي نسأل الله العافية، وأحيانا يعني على تصلي حينما نأمرها وشيء، يقول تقدم إليها شاب لا يصلي، يقول ما العمل، ما هي النصيحة في مثل هذه الحالة؟ يا أبو عمر بارك الله فيك، أتمنى أن أختك تشاهدني وتسمعني حتى أذكر لها النصوص القرآنية والأدلة الشرعية على خطورة ترك الصلاة. حقيقة أنا لحد الآن حقيقة وأنا دائما أقول هل يعقل فعلا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ما يصلي؟ هل يوجد مسلم فعلا مهما بلغ من العصيان مهما بلغ من يعني ارتكاب الخطايا ما يصلي؟ يعني لماذا خلق هو أصلا، ولماذا وجد في هذه الدنيا؟ يعني هل خلق الله عز وجل ليأكل ويشرب ويلهو ويلعب وينام؟ يعني فيه مخلوقات هذه طريقتها. لذلك الله عز وجل كرم الإنسان وكرم جنس أهل الإسلام اللي الله عز وجل اختارهم واصطفاهم لهذا الدين لأن الله أحبهم. يقول جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. أعطانا الله الإسلام، منحنا الله عز وجل الإيمان، أعطانا هذا الخير الذي ضل عنه آخرون كثر، لكن الله نورنا وبصرنا وأعطانا. ويجي المسلم يتخلى عن أصول دينه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، لاحظ بناء، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أصول الإسلام، هذه أركان الملة. فالذي لا يصلي يعني ما قيمته في هذه الحياة؟ ما قيمته؟ ما هو الدور الذي يلعبه في هذه الدنيا؟ ما هو الدور الذي يؤديه على مسرح هذه الحياة؟ ما هو الدور؟ هكذا له لعب ونوم وعبث. مخلوقات كثيرة الله ما كلفها تمارس هذا، بالعكس فيها فوائد، بعض المخلوقات أو أغلبها فيها فوائد وغير مكلف. ولذلك على أختك الله يهديها إن شاء الله ويشرح صدرها ويفتح عليها يا رب الفتح الكريم الطيب الذي يقودها إلى الهداية، أن تتق الله في نفسها. والرسالة ليست لها، لكل من يشاهدني من الذين فعلا أصبح خف ميزان الصلاة عندهم، أصبحت الصلاة آخر ما يفكرون فيه، أهم شيء الدنيا، ومتى والإنسان ما يدري متى يلقى ربه عز وجل. ولذلك الصلاة شأنها عظيم، هي ركن الإسلام، هي عمود الملة. هذه الصلاة سماها الله إيمان، يقول جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند بيت المقدس، لأن في صحابة ماتوا قبل أن يتجهوا إلى الكعبة، فسأل الناس ما حكم صلاتهم، قال ربنا جل وعلا بيّن بأنه ما يضيع صلاته، ما يضيع الأجر. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصلاة، ما من نبي إلا وجاء بالصلاة أبدا، جميع الأنبياء، لاحظ استقراء الأنبياء في القرآن أتوا بالصلاة، ما من نبي إلا ودعا أمته إلى الصلاة، وأكمل الناس دعوة
إلى الصلاة هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن محبة الله للصلاة أن الله فرضها في بادئ الأمر 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها الله إلى 5، قال هي 5 بالفعل، 50 بالميزان، ما يبدل القول لدي. يعني الواحد اللي يصلي صلاة واحدة عن 10، يعني كل صلاة الآن صلينا العصر قبل قليل عن 10 صلوات، 10 صلوات، هكذا كل صلاة 50 في الميزان، ما يبدل القول لدى ربنا الرحمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أبدأ وعاد في قضية الصلاة، وقال عن الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، ويقول بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أظن أسماء معروفة هذه، اسماء فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، هؤلاء أئمة الضلالة، سادة الكفر والعياذ بالله، يدور حولهم تارك الصلاة كما يدور الحمار على الرحى. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد، حتى إنه كان الصحابة يتهمون الذي يتخلف عن صلاة الفجر والعشاء بالنفاق، ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يشير إلى عظمة الصلاة. والله تعالى يقول عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قل جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وغي واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لماع من حره. قل جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يفرطون في الوقت، يفرطون في الشروط والأركان وغيرها مما يقيم الصلاة. ولذلك أهل الإسلام أجمعوا على وجوب الصلاة، والعلماء أجمعوا على أن من جحد وجوب الصلاة كافر، لم يتخلف في هذا أحد، أن من أنكر وجحد وجوب الصلاة. أما من تركها تساهلا ففي خلاف بين العلماء، في خلاف، بعض العلماء قالوا يكفر لكن الكفر غير الناقل، يعني من أكبر الكبائر، وبعض لأن الحديث جاءت بلفظة الكفر، قالوا لا هذا الكفر العملي، وبعض العلماء قالوا لا الكفر الناقل، لأن الله سمى الصلاة إيمان. ولذلك على هذا يعني جمهور الصحابة وجمهور السلف وأهل الحديث يقول بأنه يكفر الكفر الناقل، نسأل الله العافية والسلامة. حتى أن هذا الفريق من أهل العلم يرتب أحكام، يقول حتى لو عقد رجل مصلي على امرأة ما تصلي العقد باطل، ولو عقدت امرأة تصلي على رجل لا يصلي العقد باطل. فيا أخي أبو عمر بارك الله فيك، أنت الآن دورك مهم جدا بتذكيرها وتعليمها وتوجيهها إلى الصلاة، وبيان بأن الصلاة أصلا الإنسان خلق ليعبد الله، خلق لهذه التكاليف، وهذه التكاليف بمقدور كل إنسان. يعني الآن أمة محمد عليه الصلاة والسلام الغالبية الساحقة يصلون ولله الحمد والمن، ما كلفهم شيء، لا أخرهم عن صلاة، عفوا لا أخرهم عن وظيفة ولا عن صناعة ولا عن دنيا ولا عن إبداع ولا عن شهادات، أبد الصلاة ولله الحمد خير معين لهم. الصلاة من فعلا واظب على الصلاة من أكثر الناس، ها أكثر الناس الترتيب في حياة أهل الصلاة اللي يصلون الصلوات الخمس في أوقات مرتبين، من أكثر الناس انشراح صدر ها وطمأنينة قلب ولين عريكة هم أهل الصلاة، من أكثر الناس تعاملا جيدا وسمحا هم أهل الصلاة. الصلاة كلها خير، الصلاة نور. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر يقول أرحنا به. ولذلك أنصحك بأن لا تعقد لها حتى تصلي، ولا تعقد له حتى يصلي، ولا بد أن يترك له وقت حتى يصلي ويشهد له الناس بالصلاة. أما هكذا يأتي فقط يحمل اسم مسلم ولا يعرف الصلاة، ودائما سبحان الله اللي ما يصلي ما يقيم بقية الأركان، لاحظوا أبدا اللي ما يصلي ما يقيم بقية الأركان، حتى لو جاء يقول والله يصوم أبدا تجد عنده خلل في الصيام اللي ما يقيم الصلاة. وبعدين القطب راح القبول على القول الثاني هم داروا على الصلاة، يعني الصيام والزكاة والحج مدار على القول الثاني كل على الصلاة. فنسأل الله أن يشرح صدورهم وأن يهديهم ويهدينا جميعا، وأن يمن على أهل الإسلام ممن تساهلوا في الصلاة بالرجوع إلى هذا الركن العظيم. أم لؤي تقول ابن أختها يعني حصل أنه توفي في انفجار، تقول ما لقوا له أثر، وبعدين أبوه على أساس أنه يحفظ حقوقه راح وأخذ جثة من الجثث اللي المجهولة الغير واضحة المعالم،
وسجله وكذا، بعدين تقول تبين من خلال الفحص الحمضي بأن هذا ولدهم موجود في المستشفى، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم لؤي بارك الله فيك ورضي الله عنك، كون أبو الولد أقام مراسم العزاء وكذا، يعني ما تقدم ولا تؤخر، المسألة ما تقدم ولا تؤخر. الآن المطلوب ما هو؟ المطلوب أن يقول والله هذا ابني حصل خطأ، خطأ الله عز وجل اللي خلقنا يعفو عنا إذا أخطأنا، يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول الله جل وعلا يقول جل وعلا ولكن ما تعمدت قلوبكم فيما أخطأتم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فالله عز وجل عفى عن الخطأ، ولكن العمد هو اللي، فالله عز وجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يقول والله يا جماعة الخير اللي أخذناه تبين أنه مش ولدنا، الانفجار شديد وأذهب يعني معالم الجثث وغير واضح عندنا، ويعترف بهذا ما في شيء، والعائلة الثانية اللي مفجوعة أيضا بأحد أولادها يجون يأخذون جثة أو يعني يخبرون بأن الجثة التي دفنت هي لهم، هذا أفضل طريق. تقولين والله يترتب عليه مساءلة، يترتب عليه إشكالات، ممكن أنه يعني أهل الميت الثاني، ممكن ما أدري والله، أنا أقول ممكن أنه يكون حل، يعني والله هذا ولدكم أيضا دفناه وهذا ابننا، ويعني أعلنوا العزاء وشاركون في دفن هذا الثاني، إذا كان والله يترتب عليه مساءلة ومشاكل قانونية وكذا حسب ما ذكرت. وأنا ما أعتقد أن مثل هذه الحوادث الفظيعة، هذه الانفجارات نسأل الله السلام والعافية اللي فيها يعني تقطيع للجثث وفيها اختفاء لبعض الذين يعني يتعرضون لمثل هذه الانفجارات، أعتقد الخطأ وارد، الخطأ وارد عندنا نحن في الفقه يا أختي أم لؤي، عندنا مفقود، أحيانا يحكم على شخص ميت هو حي ويرجع بعد سنوات، وعندنا أحكام شرعية كثيرة. على العموم هو لو ينسق ويرتب مع أهل اللي دفنوه إذا عرفهم مثلا يكون أفضل، حتى يعني يرتاح ويطمئن هو وأسرته وعائلته. أم محمد تسأل تقول هي سألتني قبل عن قضية غسل الرجلين في الوضوء، تقول ما أستطيع، فأنا أرشدتها حسب ما ذكرت أنها ترش الـ يعني في على رجليها من الهوز أو من أنبوب الماء، فتقول بأنه قالوا لها الآن لا ويل للعقاب من النار. أم محمد الله يرضى عليك، مثل ما وصيتك أمسكي وصيتي وأترك الناس عنك، الناس للأسف يدخلون على بعض الناس، يدخل بعضهم على بعض الوساوس، يدخل على بعضهم الجهل، يربكون الناس للأسف الشديد، يعني ما بين فترة وفترة نسمع واحد يقول والله ماشي الحمد لله في طمأنينة وراحة ومرتاح، ويجي واحد يقول له كلمة يشوش عليه ويلخبط حساباته مثل ما يقولون، ويخليه دائما في يدخل في دائرة الهواجيس ودائرة الوسواس والشكوك والندم، ما يدري. لا لا لا، المسألة سهلة أختي الفاضلة، تدري ما هو العقب؟ العقب هو آخر الرجل من تحت الكعب، تحت الكعب الجوزة هذه تحتها، هذا العقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة تلوح أقدامهم استعجلوا في الوضوء قال ويل للعقاب من النار. أنا ذكرت لك بأنك استعمالك لهذا الأنبوب وللشطاف هذا اللي في دورة المياه هذا قوي الماء ويضغط، ما يمكن أبدا أن يتصور أحد أنه ما يجي للرجل كله، فأنت صبين على رجلك كامل من الأعلى ومن الأسفل ومن الخلف، وهذا ما يحتاج حتى دلك، لأن الدلك عند جمهور العلماء مستحب، سنة مستحبة، عند بعض الفقهاء واجب لكنه مستحب، وهذا الشطاف هذا قوي بحيث أنه يدفع الماء بقوة فيصل إلى القدم وزيادة، يعني ما يحتاج حتى إلى الدلك. فاطمئني يا أخت الفاضلة ولا ترتبكين أمام هذه الأقوال وردي عليهم، قولي أنا أغسل رجلي كاملة، هذا الذي يترك العقب ما يغسله صحيح ويل له، ما له صلاة، لا وضوء ولا صلاة إذا صلى بهذا الوضوء، إذا صلى بهذا الوضوء ما له صلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الوضوء. فأنت يا أخت الفاضلة غسلت رجليك كاملة واطمئني وتأكدي من هذا، لا تبالغين في الماء، تأكدي لما تغسلين رجليك. إبراهيم من السعودية بارك الله فيه يسأل عن تفسير قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أخ إبراهيم بارك الله فيك، هذه الآية استدلوا بها العلماء على مشروعية النسخ في هذه الملة، ولذلك النسخ عندنا موجود والإجماع منعقد على وجود النسخ، خالف في ذلك بعض الشذاذ الذين لا يعتد بخلافهم ولا قيمة لكلامهم، ولذلك جمهور أهل العلم على وجود النسخ. والنسخ الفاضل أنواع، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا موجود في القرآن، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. النوع الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم. وفي نوع ثالث نسخ الحكم والتلاوة، ينسخ الحكم والتلاوة. فالله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية، يعني لأن النسخ هو الإبدال أو الانتقال، يقول العرب نسخت الريح الأثر، يعني غطته وأبدلته، وكذلك الانتقال يسمى الانتقال. فنسخت الشمس الظل، يعني انتقلت الشمس وأصبحت وراء شيء فجاء الظل مكانه، المقصود أو جاءت الشمس مكان الظل. المقصود أخي الفاضل أن النسخ، هناك مدارس في تعريف النسخ. هذه الآية نص صريح على وجود نسخ في هذه، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أو ننسها هي من جملة النسخ، فالله جل وعلا ينسخ آية وينص عليها، أو ينسيها نبيه عليه الصلاة والسلام فتذهب وتنتهي. وذلك كان القرآن مدة 23 سنة ينزل منجما على حسب الوقائع والأحداث، ثم الله عز وجل ينسخ شيء، ولذلك قال ما ننسخ من آية أو ننسى نأتي بخير منها، يعني أفضل ما، أو نأتي بخير منها أو مثلها. ولذلك دائما بعض العلماء يقولون النسخ نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، يعني النسخ يكون إلى بدل مثله أو أفضل منه أو أفضل منه. وهذه مسألة فيها كلام لأهل العلم، هل يجوز النسخ إلى ما هو أقل من ذلك؟ يعني هذا بحثها في كتب علماء الأصول. عموما معنى قوله أو ننسها، يعني الله عز وجل ينسيها نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا من التشريع، هذا من التشريع، بارك الله فيك. تفضل يا عبد الله السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
شيخ أنا أمية وحفظ القرآن الكريم وروح مدرسة حلقة القرآن.
إيه.
وجيت المدرسة قالت أنت عندك أخطاء، المدود ما تنطينها والحركات والضمة والشدة. إيه. وأنا على لهجة العامية يعني ما أعرف أنطقها، صعب علي شوي.
إيه نعم.
هل شلون يعني النصيحة أكمل القرآن وعلى لهجتي؟ والله وش على الطريقة يعني؟
إن شاء الله. أبشري يا عبد الله.
اشرح لي أنا جزاك الله خير، وشلون يعني أسوي؟
أبشري.
لأن لهجتي ما تساعدني، وأنا ودي أحفظ القرآن، والمدرسة يعني عقدتني شوي، قالت أنت ما تمدين ولا تنطين الحركات عدل.
إن شاء الله.
وإذا ما تمدين ما يصير.
تسمعين إن شاء الله الجواب اللي يشرح صدرك إن شاء الله.
الله يجزاك خير، علمني شلون الطريقة وشلون أسوي، يعني أنا أكمل على لهجتي والله أمد، لأن المد عندي صعبة تجاوز نظر.
إن شاء الله يا عبد الله. أبشري. من؟ تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
حياك الله يا أحمد.
شيخي أنا بدي أسأل عدة الطلاق متى تبدأ؟ من حين الطلاق إلا من حين ما يظهر حكم المحكمة بالطلاق؟
إن شاء الله يا أحمد.
واحد. اثنين. أنا أحيانا أطلع برات البيت أحدد القبلة على الهاتف، فالحواجب ما تجي كلها مثل بعضها.
صحيح.
فأتوكل على الله وأصلي، ولا
أنا
أكون بالبر يعني.
شاء. أبشر يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
بارك الله.
أم عمار.
إلي عني من العراق.
تفضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شيخنا، أنا يعني عمري 63 سنة، أريد أروح للحج، وفلوسي من يعني ورث ما له لطونيا 10 ملايين.
إيه.
وأريد أروح يا ناس جماعة.
نعم.
شنو حكمك يا عيوني؟
ما عندك محرم أم عمار؟
لا والله ما عندي، ما حد يروح يا عيش.
الزوج عايش زوجك؟
إيه عايش، بس ما يقدر، عندنا ما يعني ولدنا معوق وقاعد. إيه. هو
طيب يا
عيني. أبشر. أريد حكمك يا عيني.
إن شاء الله إن شاء الله يا معمار، الله ييسر أمرك.
الله يبشرك بالخير، بشرني
عين،
والله
انت مسهل. ان شاء الله ابشري. ابو زياد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ورحمه الله.
مرحبا ابو زياد.
الله. عندي سؤالين يا شيخ عفوا.
تفضل أخوي.
السؤال الأول لا كررت وش اسمه قراءة الفاتحة بالصلاة، هل يجوز أن يكررها مرة مرتين؟
إن شاء الله يا أبو زياد.
والسؤال الثاني زكاة.
إيه.
زي بشهر 6 أنا زكي، لو زكيت بشهر 4 يجوز ولا ما يجوز؟
تقدمها يعني.
أيوة قدمها بشهر أو شهرين.
أبشر يا أبو زياد.
الله يستر عليك بس.
مرحبا مرحبا مرحبا. يا هلا يا هلا. طيب أرجع للأسئلة. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يقول هل من السنة في المقبرة عند الدعاء استقبال القبلة؟ ينص بعض العلماء على سنية ذلك، يعني إذا جاء عند القبر ليستغفر لصاحب القبر يستقبل القبلة، استقبل القبلة إذا أراد الدعاء، يدعو الله عز وجل لصاحبه يقول اللهم ثبته في السؤال، اللهم اغفر له، اللهم كذا، يستقبل القبلة. ينص على هذا بعض العلماء، وبعض العلماء قال إذا كان يستغفر لصاحب القبر لا يلزم ذلك، يقول يعني مثلا يقف عند القبر على أي جهة يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم كذا، وإذا أراد أن يدعو لأهل المقابر يستقبل القبلة ويدعو. ناجي يسأل يقول بالنسبة لإمام المسجد إذا فرغ مثلا من الصلاة، يعني مثلا صلاة الفجر أو كذا، ويذهب جميع المصلين، ممكن أن يستقبل القبلة يدعو ويقرأ ويذكر؟ نعم يا أخي الفاضل. هو طبعا ترتيب المسألة كالتالي: أولا الإمام يشرع له بل يسن له أن يبقى متجها إلى القبلة على قدر زمن الذكر التالي، وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت إلى المصلين سواء عن طريق جهة اليمين أو عن طريق جهة اليسار. هذا وحقه في استدبار القبلة. ويكره كثير من العلماء أنه يبقى الإمام مستقبلا القبلة مدة طويلة، قالوا لأن أصلا استدبار الناس مكروه، والإمام لما استدبرهم بنص شرعي، وهذا النص أفادنا بأنه ينتهي حقه في استدبار الناس عند نهاية هذا الذكر، أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الثاني بالنسبة للمأمومين، السنة أن لا ينصرفوا حتى يعني يتجه الإمام إليه، فيبقون في أماكنهم يذكرون الله، حتى من كان مستعجلا يبقى حتى ينتهي الإمام، حتى يلتفت الإمام. فإذا طول الإمام وبقي متجه إلى القبلة سقط حقه بالنسبة للمأمومين في انتظاره، يجوز أنهم ينصرفون من كان مستعجلا أو كان عنده شغل ولا عمل ولا شيء. الأمر الآخر إذا انتهى الإمام من الأذكار، يعني أتى بالتسبيحات، طبعا الذكر والتسبيحات قراءة الآيات القرآنية، خلاص انتهت السنة البعدية التي بعد الصلاة. الآن هو حر يغير مكانه، يستقبل القبلة، يروح الزاوية، يروح مكان هنا، هو حر ويستقبل القبلة ويدعو ويقرأ ويطلب العلم وغير ذلك من الأشياء. أم أحمد من فرنسا تسأل تقول هل هناك دعاء مخصص عند حجر إسماعيل، وهل أحيانا يكون ازدحام والإنسان ما يستطيع يصلي ركعتين، فممكن يقول يعني اللهم أقم، يعني الدعاء هم قالوا اللهم، ذكرت الدعاء أم أحمد. عموما يا محمد يعني السؤال هذا كله أو السؤالين يدوران حول مسألة واحدة، وهي الدعاء المخصص عند حجر إسماعيل. يا أم أحمد الله يرضى عليك، ما عندنا دعاء مخصص عند حجر إسماعيل، وهذا الذي يذكرونه ليس عليه دليل ولا أثار من علم، وهو من إنشاء الناس هدانا الله وإياهم. ولذلك أخت الفاضلة لما قلت جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة فيما أحفظ أنهم كانوا يقولون هذا الدعاء عند حجر إسماعيل، وإنما كانوا يستحبون صلاة السنة داخل حجر إسماعيل، يسمونه حجر إسماعيل، وإلا هذا يسمى الحطيم. هذا الحطيم تسميته حجر إسماعيل، هذا تسمية الناس، ما هي بتسمية شرعية، ليس تسمية شرعية. التسمية المعروفة الحطيم، هذا الحطيم هو أصلا الكعبة لما احترقت في زمن قريش وحرصوا على إعادة بنائها، قالوا ما نبنيها إلا من مال حلال، فقصرت النفق يعني جمعوا أموال حلال فقصرت، ولم يبقى من الكعبة إلا 6 أذرع، هذه 6 أذرع أخذت من الكعبة، هذه كلها من الكعبة. ولذلك اللي يصلي في الحطيم هذا يكون قد صلى داخل الكعبة، داخل الكعبة، ولذلك يصلون السنة ما يصلون الفريضة. فيا أختي الفاضلة، ما في دعاء، الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حول الكعبة هو بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما الدعاء عند ما يسمى حجر إسماعيل أو كذا، أو عند مقام إبراهيم، هذا كله ما في شيء، وإنما واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، فيصلي قريب من جهة إبراهيم، يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة إن استطاع، إن استطاع. ولذلك ما في شيء اسمه الدعاء، وإنما تكثرين من الدعاء لك ولأولادك وللمسلمين وللمؤمنين، وتسألين الله من خير الدنيا والآخرة، ولا تقيدين نفسك بدعاء يقولون لك هذا دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، هذه كلها مخالفات. وأيضا الدعاء عند ما يسمى حجر إسماعيل، هذا كله من الأمور التي ما ثبت فيها نص. أختي الفاضلة أم أحمد، أم عبد الله من السعودية، تقول إنها يعني امرأة أمية تروح المدرسة، تقول محفظة القرآن قالت لها: عندك أخطاء وأنت لهجتك عامية وشيء من هذا القبيل. تقول: فعلا عقدتني، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الله، الله يكثر أمثالك ويزيدك يعني من نعيمه وفضله، وأبشر بخير، أنت على خير. تدرين يا أم عبد الله أن قراءتك هذه اللي تقرأينها تأخذين أجر أكثر من هذه المحفظة؟ تدرين ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. أنت لك أجرين: أجر القراءة وأجر الصعوبة هذه اللي تعانينها في قضية القراءة. فأبشر بخير يا أخت الفاضلة، ولا يعني يمنعك كلام هذه الأخت المحفظة جزاها الله خير، يمكن هي مجتهدة وتحب أنك تكونين يعني تقرأين القرآن قراءة جيدة من خلال التجويد ومن خلال كذا، مشكورة. لكن ما كان ينبغي لها أنها تقول لك حسب ما ذكرت أنت بأنك أنت يعني عندك صعوبة وعقدتك في هذا الأمر. لا لا، غلطانة إذا كان بالصورة اللي ذكرتها لي. ولذلك يا أختي الفاضلة، استمري في التحفيظ، وروحي لهذه المدرسة، واجتهدي قدر المستطاع بأنك تحسنين التجويد. الآن يا أم عبد الله، أميات كثيرات يحفظون الحمد لله 20 جزء و23 و24 جزء، فممكن تأخذي لك مسجلة، جيبوا لك العيال مسجل أو مثلا أشرطة أو قرص، وتتبعين معاهم وتحسنين قراءتك، بحيث أنك مع مثلا مشايخ الحرم، مثلا في قراء ما شاء الله في الحرم المدني يقرؤون بتؤدة، قراءة تعليمية، ترددين وراه. والمدود سهلة، المدود سهلة، تحفظك إياه، تقول لك مثلا المد الفلاني كذا. إذا استطعت الحمد لله، ما استطعت أنت على أجر وثواب، ولا تيأسين ولا تحبطين، ولا يدخلك مثلا اليأس، تقول والله أنا ما، لا لا، فيه ناس كبار كبار في السن أعرفهم جيد، والله إنهم ما شاء الله تعلموا وصارت قراءتهم من أفضل القراءات. وإذا ما قدرتي أنت معذورة أمام الله عز وجل، لكن مع الوقت وكثرة السماع لما تسمعين بالمسجل أو الأقراص هذه اللي فيها القرآن، هذه يحسن لك القراءة ويعدل لسانك بحول الله مع الوقت كلما اشتغلت في القرآن. وأبشري أنت من ساعة تصبحين يا أما تمسين وأنت في خير، ما دام تحملين هم قراءة القرآن، وما دام تحملين هم التجويد، وما دام عندك الرغبة في هذا الخير، أبشري أنت في عبادة وطاعة. أحمد من الشارقة بارك الله فيه يسأل عن عدة الطلاق، يقول: ما هل هي من حين الطلاق أو من حكم المحكمة؟ أخي الفاضل، إذا تلفظ الزوج بالطلاق، تلفظ الزوج بالطلاق وليس ثم مانع من وقوع الطلاق، فيجب على المرأة أن تبدأ العدة من ساعة وقوع الطلاق. لكن أحيانا قد يكون للقاضي نظر، بمعنى أن القاضي أوقف هذا الطلاق حتى يحكم فيه، لأنه يوجد من الطلاق من هو محتمل، قد يقع وقد لا يقع. فإذا كان الأمر عند القاضي فلا بد من استشارة القاضي، يقال: والله أنا طلقت اليوم الفلاني، المرأة تعتد ولا لا؟ إذا قال القاضي: لا، القضية تحت النظر. فإذا حكم القاضي هو الذي يحدد لك، يقول لك: الآن المرأة يعني من ساعة وقوع الطلاق بدأت العدة، أو من ساعة الحكم، لأن القاضي له نظر في هذا بارك الله. وللأصل الشرعي من ساعة تلفظ الزوج بالطلاق يقع الطلاق. أيضا أحمد بن الشارق يقول أنا أطلع خارج البيت أحيانا وأصلي، يقول أحيانا أجهز هذه فيها اختلاف في قضية اتجاه القبلة، يقول أجتهد وأصلي أم ماذا؟ نعم نعم يا أخي الفاضل، أنت الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين المشرق والمغرب قبلة، وكلما ابتعد الإنسان عن القبلة كلما أصاب القبلة، لأن المسألة مثل ما أذكر دائما إذا اقتربت من الكعبة يضيق عندك الجهة، وكلما ابتعدت عن الكعبة تتسع الجهة. فنحن في هذه المنطقة الآن يعني إذا صلينا إلى جهة المغرب أدركنا القبلة والحمد لله، فلا نشدد على أنفسنا. ولا بعض الناس الآن عنده يعني تشدد ويجيب الجهاز ويعطل نفسه ويعطل جماعته ويقول كذا، ويختلفون بعضهم يقول لا هذه كذا. لا يا أخي الفاضل، ما في داعي إلى مثل هذا العنت. لا، اتجه إلى القبلة الآن، جهتنا حنا عند مغرب الشمس، جهة غروب الشمس في منطقة الشارق الآن نحن فيها الآن، جهة غروب الشمس أبدا، اجعل الشمس على مثل ما يقولون احجاجك الأيسر وصلي تصيب القبلة بحول الله وقوته. أم عمار تقول عمرها 60 سنة وورثت مال ولله الحمد وتريد الحج، تقول لكن ما عندي محرم. أسأل الله يا أم عمار، أسأل الله الكريم أن ييسر لك الحج، أسأل الله الكريم أن يجعلك إن شاء الله من حجاج هذه السنة. لكن يا أخت الفاضل اجتهدي في المحرم، إذا الزوج ما عنده قدرة شوفي عمك، شوفي خالك، شوفي ولد أختك، ولد أخوك مثلا، يعني اللي يحرمون عليك، وقولي لهم أنا أدفع لكم قيمة التذكرة والحج وشيء من هذا القبيل، احرصي على هذا بارك الله فيك. إذا تيسرت الحمد لله، ما تيسرت ما يجب عليك. في قول يا أخت الفاضلة لبعض الفقهاء يقول إذا ذهبت المرأة مع رفقة مأمونة، يعني ناس محترمين وحريم مأمونات وناس طيبين ومجربين مثلا، يقول ما في شيء تحج. هذا قول لبعض الفقهاء، ممكن أنت في هذا السن تترخصين فيه، لكن اللي أنا أفتي فيه دائما بأن المرأة حتى لو كانت كبيرة السن إنها ما تذهب إلا مع المحرم. وإذا علم الله صدق النية والرغبة وبحثك عن المحرم ستجدين بإذن الله من يعينك يا أم عمار. أبو زياد من السعودية يقول ما حكم تكرار الفاتحة في الصلاة مرتين أو ثلاثة؟ أخوي أبو زياد الله يرضى عليك، أولا قراءة الفاتح ركن من أركان الصلاة، والعلماء يقولون لا يجوز تكرار الركن الفعلي بالاتفاق. الركن الفعلي يعني واحد يركع مرتين بطل الصلاة، هذا ركن فعلي. يسجد 4 مرات أو 3 مرات بطلت صلاته متعمدا، طبعا أتكلم على التكرار المتعمد بطلت صلاته. الركن القولي قالوا هل يكرره أم لا، خلاف أيضا من أهل العلم، من يقول من كرر الركن القولي متعمدا بطلت صلاته، قالوا مثل إيش قراءة الفاتحة مرتين. ومن أهل العلم من قال لا، لا تبطل الصلاة لأنها ذكر، مجرد ذكر، والإنسان ربنا جل وعلا يقول فاقرأوا ما تيسر منه، فيكون من جملة من قرأ يعني جملة ما يقرأه من القراءة بعده الفاتحة بتكرار الفاتحة. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، أنا أنصحك بأن لا تفعل هذا الشيء، واقرأ ما تيسر من القرآن. بقي أبو زياد، انتهى الوقت أخوي أبو زياد، يجوز لك تقديم الزكاة في الشهر الرابع، أنت زكاتك بشهر 6، يجوز يا أخي الفاضل تقدم زكاتك إلى شهر 4، وقد صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ زكاة العباس عن 2، فإذا كان في مصلحة وحاجة طيب تؤجر على ذلك. بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقبل الله منا ومنكم، أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.